نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: وعظمة قضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحبها وضرها. قد علم الله ما العباد عاملون والى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الاراضين ولا في السماوات الا ما علم الله عز وجل. وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولا خارق مع الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعود المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على الإيمان بالقدر، وفي هذا الموضع نتمم الكلام إن شاء الله على هذا الأصل العظيم بذكر المرتبتين الأخيرتين من مراتب الإيمان بالقدر. وقد ذكر المؤلف هنا القضاء وما يتعلق به، قال: والرضا بقضاء الله. فنحتاج إلى معرفة القضاء والفرق بينه وبين القدر. القدر كما سبق مر معنا هو ما يدل على تحديد الشيء وبيان كنهه ونهايته، وأما القضاء فأصله في اللغة هو الإحكام والإتقان والإتمام، هذا هو معنى القضاء في لغة العرب، يدور على هذه المعاني. فالقضاء من الله تعالى معناه إحكام الأمور وإتمامها وإنفاذها لجهاتها، هذا هو القضاء من الله تبارك وتعالى. إذن فالقضاء يدل على فعل، يمكن أن نقول هذا، القضاء يدل على فعل، والقدر يدل على علم. القدر أخص بالعلم، أقرب إلى العلم، والقضاء أقرب إلى الفعل. فهذا هو الفرق بينهما، الفرق بين القضاء والقدر أن القدر يعود إلى علم الله تبارك وتعالى، والقضاء يعود إلى فعل الله تعالى. ولهذا يمكن أن يقال أيضا القدر يعود إلى الصفة الذاتية التي هي العلم، والقضاء يعود إلى الصفة الفعلية التي هي الحكم والإتمام والإتقان. هذا هو الفرق بين القضاء والقدر. لكن لابد أن يعرف أن هذين اللفظين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أطلق القدر دخل فيه القضاء، عندما يقال الإيمان بالقدر فالمراد والقضاء، وعندما يقال الإيمان بالقضاء فالمراد والقدر. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع في سياق واحد أو أريد التفريق بينهما فهذا هو الفرق. الفرق أن القدر يعود إلى علم الله تعالى وسابق تحديده عز وجل وما يتعلق بالأمور السابقة أو ما يتعلق بعلم الله تعالى السابق، وأما القضاء فيعود إلى فعل الله تعالى من جهة الإحكام والإتقان والإنفاذ. إذا عرف ذلك ننتقل إلى الكلام على المرتبتين الأخيرتين من مراتب الإيمان بالقدر. سبق معنا أن مراتب الإيمان بالقدر أربع: الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة، فهذا هو الذي سبق معنا من قبل. يتبقى لنا مرتبتان، المرتبة الأولى منهما هي الإيمان بمشيئة الله تعالى وقدرته النافذتين الشاملتين، الإيمان بالمشيئة والقدرة. والمراد بذلك أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى يتصف بالمشيئة الشاملة النافذة، ولا يكون في كونه شيء إلا بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والقدرة هي أيضا من صفات الله تعالى، أن تؤمن أن الله تعالى يتصف بالقدرة، وقدرته عز وجل أيضا شاملة لكل شيء، فهو على كل شيء قدير، وهي نافذة إذا أراد الله عز وجل شيئا فهو مقتدر عليه، لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ذلك. وهذان الصفتان من أكثر الصفات ورودا في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: فعال لما يريد، إن الله يحكم ما يريد، ويفعل الله ما يشاء. وما أكثر ما تجد في القرآن أن الله تعالى على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إلى غير ذلك مما يدل على هاتين الصفتين. فالمقصود إذن بالنسبة لباب القدر أن تؤمن أن هذه الحوادث والمقدورات واقعة بمشيئة الله تعالى، ليس في كون الله تعالى شيء يقع إلا بمشيئته، وأن تؤمن أن الله تعالى على كل شيء قدير، وإذا أراد الله تعالى شيئا ففعل، فلا يستطيع أحد أن يمنعه، وإذا منع الله تعالى شيئا فلا يستطيع أحد أن يحدثه، فقدرته عز وجل نافذة شاملة لكل شيء. والإرادة التي يتصف بها الله تعالى على قسمين، لا بد أيضا من فهم هذا لأنه أصل هذا الباب. الإرادة التي يتصف بها الله تعالى على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي يتعلق بها جميع المرادات في هذا الكون، كل ما يريده الله تعالى أن يحدث في هذا الكون فهو واقع بالإرادة الكونية، سواء كان مما يحبه أم لا، وسواء كان مما يأمر به أم لا، فكل شيء يقع في كون الله تعالى فهو بإرادته الكونية. وهذه الإرادة هي التي تأتي في النصوص الشرعية متعلقة أو مذكورة مع عموم الأشياء، مع عموم الأشياء. إذا رأيت الإرادة في النصوص الشرعية مذكورة مع عموم الأشياء أو مع أشياء، ثبت النهي عنها في دين الله تعالى وأن الله عز وجل لم يتعبد بها الخلق، فهذه هي الإرادة الكونية، كما في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالإرادة هنا إرادة كونية لأنها متعلقة بعموم الأشياء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، فهذا هو ما يقع في الكون عموما، وهذا وهذه الصيغة في الآية صيغة عموم تتعلق بعموم الأشياء. فالإرادة الكونية هي التي يتعلق بها جميع المرادات في هذا الكون، سواء أحبها الله أم لا، وسواء شرعها لعباده أم لا، وسواء أمرهم بها أم لا. فيدخل في هذه الإرادة الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها، والتي لم يشرعها لعباده، ولم يأمر بها الخلق، ولم يتعبدهم بها، فكل هذه الأشياء داخلة في هذه الإرادة الكونية، هي واقعة بإرادة الله تعالى الكونية. وأما القسم الثاني فهي الإرادة الشرعية أو الإرادة الدينية، وهي التي يتعلق بها ما يحبه الله ويرضاه فقط من المرادات، ما يحبه الله ويرضاه، ما يشرعه لعباده، ما يطلبه من عباده، ما يتعبد به الخلق، فهذه الأمور فقط هي التي تتعلق بالإرادة الشرعية. وعلامة هذه الإرادة في النصوص أنها تأتي مرتبطة بما يحبه الله ويرضاه، بالأمور الشرعية الدينية التي تطلب من الخلق، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتأمل كيف جمع في نص واحد بين إرادة مثبتة وإرادة منفية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاليسر يريده الله والعسر لا يريده الله. طيب، أيهما أحب إلى الله؟ اليسر أحب إلى الله تعالى من العسر. إذن ذكر في هذه الإرادة التي هي الإرادة الدينية الشرعية، فالله تعالى يريد اليسر ولا يريد العسر شرعا ودينا، شرعا ودينا، فالإرادة هنا إرادة شرعية. وكما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، هذا محبوب لله تعالى أم لا؟ فالإرادة هنا إرادة شرعية. كما في قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف محبوب إلى الله، فالإرادة هنا إرادة شرعية. وكما في قوله تعالى: يريد الله ليطهركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، هذه كلها محبوبات لله تعالى، أمور دينية شرعية، فالإرادة هنا أيضا إرادة شرعية. وبناء على هذا التفريق بين الإرادتين، فالمراد بالإرادة الكونية لا بد أن يقع، المراد بالإرادة الكونية لا بد أن يقع، لأنك عرفت أن الإرادة الكونية يتعلق بها جميع المرادات في هذا الكون، يعني أمور أراد الله تعالى أن تقع في هذا الكون حتما، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع، ما أراده الله كونا فلا بد أن يقع. وأما المراد بالإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع، لأن هذه أمور دينية تطلب من الناس، فالناس قد يفعلونها وقد لا يفعلونها، قد يمتثلون وقد لا يمتثلون، فالمراد بالإرادة الشرعية قد يحدث وقد لا يحدث. وفي هذا الموضع يفرق العلماء بين الإرادة والمشيئة، في هذا الموضع يفرق العلماء بين الإرادة والمشيئة، فيقول العلماء الإرادة هي التي تنقسم إلى هذين القسمين، فمنها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية، وأما المشيئة فإنها لا تكون إلا كونية، المشيئة لا تكون إلا كونية، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من فرق أيضا في المشيئة، منهم من جعل المشيئة مرادفة للإرادة فقسمها أيضا إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لكن الذي عليه أكثر العلماء أن المشيئة لا تنقسم، والله تعالى أعلم. هذا الموضع من الأهمية بمكان، قضية تقسيم الإرادة والتفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، هذا الموضع من الأهمية بمكان، لأنه أصل هذا الباب، وانحراف أهل البدع في هذه المسألة إنما جاء من عدم الفهم ومن عدم التمييز بين هذين القسمين. فلابد أن تفهم إذن أن هذه المرادات، أن هذه الأشياء التي تقع في هذا الكون، منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه، منها أمور شرعها للناس وأمرهم بها، ومنها أمور ليست كذلك، فالكل واقع بمشيئة الله وإرادته، الكل واقع بمشيئة الله وإرادته. معنى الإيمان بالمشيئة، هذه المرتبة التي نتكلم فيها الآن، معنى هذه المرتبة أن تؤمن أن كل شيء واقع بمشيئة الله، ما أحبه وما لم يحبه، ما أراده من العباد وما لم يرده له، ما أمرهم به وما نهاهم عنه، كل شيء واقع بمشيئة الله وإرادته، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا وقع شيء في الكون فاعلم أن الله أراد أن يقع، وإذا لم يقع فاعلم أن الله لم يرد أن يقع، تمام؟ ولابد أن تفرق بين الأمور المحبوبة لله تعالى والأمور غير المحبوبة لله تعالى، لابد أن تفرق بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين الطاعة والمعصية. فالأمور المحبوبة لله تعالى من خير أو طاعة أو سنة أو ما أشبه ذلك، كل هذه الأمور واقعة بالإرادة الشرعية، هذه أمور مرادة لله تعالى شرعا، أي إن الله أراد من العباد أن يفعلوها، أراد من العباد أن يفعلوها، وما سوى ذلك من شر أو فساد أو كفر أو بدعة أو معصية فإن الله تعالى لم يرد من العباد أن يفعلوه، لم يرد من العباد أن يفعلوه ولم يأمرهم بذلك، فهي غير مرادة لله شرعا، غير مرادة لله شرعا، ولكنها واقعة في الكون حتما، فالكفر موجود والشر موجود والفساد موجود والبدع موجودة، فهي موجودة واقعة. طيب هل هي واقعة بإرادة الله تعالى أم لا؟ هذا هو الموضع الذي حصل فيه الإشكال، هل هي واقعة بإرادة الله تعالى أم لا؟ نقول نعم هي بإرادة الله، ولكن بالإرادة الكونية، فالله تعالى أراد هذه الأشياء كونا، أراد أن توجد، أراد أن توجد، أراد أن تحدث، أراد أن تكون مخلوقة وموجودة في هذا الكون، تمام؟ لكن لم يرد من العباد أن يفعلوها، لم يرد من الناس أن يفعلوها، بل نهاهم عنها وحذرهم منها وبين أنه لا يحبها ولا يرضاها. إذن الكلام هنا في الشر، في الكفر، في الفساد، في المعاصي، هل هذه الأمور واقعة بإرادة الله أم لا؟ نقول هي واقعة بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية، فهي مرادة لله تعالى من وجه دون وجه، مرادة لله تعالى كونا وليست مرادة له شرعا. تمام؟ مثال يوضح لك الأمر ولا يكون فيه إشكال إن شاء الله. إذا أردت أن تمتحن أحد أولادك ووضعت أمامه لبنا وخمرا وبينت له أن اللبن ينفع ويفيده وأن الخمر تضره، ووضعتهما أمامه لتبتليه وتمتحنه وتنظر ماذا يختار، هل يختار ما ينفع أم يختار ما يضره؟ فإذا به يختار الخمر، يختار الخمر، فهل وجود الخمر أمامه واختياره للخمر مراد لك أم ليس بمراد؟ مراد وليس بمراد، صحيح؟ مراد وليس بمراد، مراد من جهة العموم، من جهة العموم أنك وضعت أمامه الشيئين، بمعنى، وانتبه هنا، أنه لم يشرب الخمر رغما عنك، انتبه هنا، أنه لم يشرب الخمر رغما عنك، بل أنت وضعت أمامه الأمرين، فهو مراد لك من جهة العموم، ومن حكمة أخرى ومن غاية أخرى، وهي الابتلاء والامتحان. وهذا الأمر غير مراد لك من ناحية الخصوص، أنك لم تطلب منه ذلك بل حذرته منه ونهيته عنه، فأنت لم ترده خصوصا ولم تطلبه منه، لكنك أردته عموما من جهة ماذا؟ من جهة الابتلاء والامتحان، ولله المثل الأعلى. واضح يا جماعة؟ فالله تعالى خالق الخير والشر، والله تعالى أراد وجود الإيمان والكفر والخير والشر والطاعة والمعصية. بالنسبة للمعصية والكفر أراد وجود هذه الأشياء، لماذا؟ للابتلاء والامتحان، حتى يحصل التمييز والتمحيص، لأن الخير لو كان وحده في هذا الكون فأين الابتلاء؟ أين الامتحان؟ لابد أن يعرض أمامك الشيئان الحسن والقبيح والخير والشر حتى تختار، والله تعالى أعطاك القدرة والاختيار كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هذه الأشياء مرادة لله تعالى كونا أي عموما، هذا الذي ذكرناه في المثال بالعموم، مرادة لله تعالى كونا أي من جهة العموم، وليست مرادة له شرعا، بمعنى أنه لم يطلبها من العباد بل نهاهم عنها. فمن أتى معصية ومن وقع في معصية بمشيئة الله أو ليس بمشيئة الله؟ فصل. تقول هي بالإرادة الكونية وليست بالإرادة الشرعية، بمعنى أنه لم يقع فيه رغما عن الله، الذي يقع في معصية أو يقع في فساد أو شر لم يفعل ذلك رغم مشيئة الله، بمعنى أن الله تعالى أراد له شيئا فغلبت مشيئته مشيئة الله، انتبه لهذا الموضع. تمام؟ فهذا هو المراد، وهذا هو الذي تنحل به جميع الإشكالات في هذه المسألة. إذن لابد من هذا التفريق، لابد أن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن هذه الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها كيف وقعت بمشيئة الله وكيف يتصور هذا الأمر؟ فالجواب كما أوضحنا. ومن هذا نفهم أن الإرادة لا تستلزم المحبة، الإرادة لا تستلزم المحبة، فالله تعالى يريد الشيء قد يحبه وقد لا يحبه، فليس كل ما أراده قد أحبه، ليس كل ما أراده قد أحبه، بل يريد ما لا يحبه للابتلاء به وللتمحيص ولتحقيق التكليف للعباد والأمر والنهي، فهو لا يحبه بعينه بل هو في عينه مكروه لله تعالى مبغوض له، وقد نهى عنه الخلق، فكيف ينهى عن شيء يحبه وكيف يأمر بشيء يبغضه؟ فهو في عينه مبغوض لله تعالى، لكنه موجود لحكمة أعظم وغاية أكبر، وهي ماذا؟ الابتلاء والامتحان. واضح يا جماعة؟ فمن جمع المسألة بهذه الصورة وفهمها بهذه الطريقة تنحل عنده جميع الإشكالات ولا يكون في المسألة شيء إن شاء الله. وأما أهل البدع فإنهم أتوا من عدم هذا التفريق. نذكر هنا مذهب أهل البدع في هذه المسألة في مرتبة المشيئة والقدرة. فأهل البدع هنا على طرفين متقابلين. الطرف الأول القدرية، القدرية والكلام هنا على القدرية المتأخرين أو على القدرية باعتبار ما استقر عليه مذهبهم، لأن القدرية كما قلت لكم في أول أمرهم كان مذهبهم ماذا؟ إنكار العلم وإنكار التقدير السابق، ثم سرعان ما انقضى هذا وانقرض لضعف الشبهة فيه، ولأنه لا يكاد يقوله مسلم ولا يكاد يقوله عاقل، كيف يقال إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع؟ فهذا الأمر سرعان ما انقرض. ثم بقيت الشبهة عند القدرية في قضية الإرادة والمشيئة والخلق كما سنبين إن شاء الله. وعندما نبغت المعتزلة، لأن المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية يعني في باب القدر مذهبهم إنكار القدر، لكن ليس إنكار العلم السابق ولا التقدير السابق، لكن إنكار ماذا؟ المشيئة والخلق كما سنبين إن شاء الله. فعندما نبغت المعتزلة قالت إن الله لا يريد الشر، لا يريد الشر ولا يريد الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، وإن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مقدورة له، بل عندهم أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه كما سنبين إن شاء الله. القضية هنا في قضية الإرادة. مذهب القدرية هنا أنهم قالوا الشر ليس مرادا لله، وهذه المعاصي وهذا الفساد وهذا الفسوق وإلى ذلك كله ليس مرادا لله تعالى، فأخرجوه من إرادة الله تعالى ومشيئته. قالوا إن الله تعالى لا يريده أصلا ولا يشاءه أصلا، بل هو واقع رغم مشيئة الله. هكذا لسان حالهم، هكذا حقيقة مذهبهم، إنه واقع رغم مشيئة الله ورغم إرادة الله. لماذا؟ أين الشبهة هنا؟ الشبهة أن الإرادة تستلزم المحبة، الإرادة تستلزم المحبة، هكذا شبهتهم. هذا هو التأصيل الفاسد الذي قام عليه قوله. فلم يفرقوا بين الإرادة والمحبة، وقالوا إن كل مراد محبوب. قالوا إذا أراد الله شيئا فقد أحبه، هذا التأصيل عندهم. طيب يا جماعة، الفساد والمعاصي والكفر هذا محبوب أو ليس بمحبوب لله تعالى؟ ليس بمحبوب، إذن ليس بمراد. تمام؟ لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية، وإنما جعلوا الإرادة شيئا واحدا جنسا واحدا، وجعلوا الإرادة هي المحبة، وأن كل مراد فهو محبوب لله تعالى، فأخرجوا هذه الأشياء عن عموم إرادة الله تعالى ومشيئته وقدرته. فهذا قول في غاية البطلان، لأنه يستلزم أن تكون هذه الأشياء واقعة من غير مشيئة الله تعالى أصلا، أن الله تعالى لم يردها أصلا، وهذا طعن في مشيئة الله تبارك وتعالى وفي عموم قدرته على الأشياء وفي عموم مشيئته للأشياء. لهذا كان من ردود السلف عليهم ما معنى أنه على قولكم تغلب إرادة العبد إرادة الله، أو تغلب إرادة الشيطان إرادة الله عز وجل، لأن الله تعالى لم يرد هذه الأشياء على قولهم، لم يردها أصلا، لم يردها أساسا على قولهم. طيب إذا كانت وقعت ووجدت ويفعلها الناس كل حين، إذن إرادة الناس غلبت إرادة الله عز وجل. تمام؟ فقولهم هذا قولهم باطل ودفع في النصوص الشرعية الواضحة الصريحة، أن كل شيء واقع فهو بإرادة الله تعالى ومشيئته، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله، حتى وإن كان مبغوضا لله لكن هو واقع بالإرادة الكونية، واقع بالإرادة العامة لا بالإرادة الخاصة، وقد ذكرنا الشرح والبيان والتمثيل، فينتفي به كل إشكال إن شاء الله. الطرف الآخر المقابل للقدرية طرف الإباحية. ومن هم الإباحية؟ هم الذين يبيحون كل شيء ويجوزون كل شيء، هذا سموا الإباحية. وهذا تجده في مذاهب أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فمن مذهبهم إباحة كل شيء والرضا بكل شيء. لماذا؟ لأن الإرادة تستلزم المحبة، نفس التأصيل. طيب، هذه الأشياء مرادة لله تعالى، الكفر والفسوق والعصيان مراد لله تعالى. إذن اتفقوا مع المعتزلة ومع القدرية في هذا التأصيل، لكن اختلفوا عنهم في النظرة. فالمعتزلة والقدرية قالت إن هذه الأشياء ليست بإرادة الله تعالى، وأما هؤلاء الإباحية فأقروا بأنها بإرادة الله، لكنهم قالوا الإرادة تستلزم المحبة، وبما أن الله قد أراد هذه الأشياء فقد أحبها، وبما أن الله يحبها فهل نبغضها نحن؟ هكذا قولوا. فرضوا بكل شيء وأقروا كل شيء وأباحوا كل شيء، وإن كان كفرا بينا واضحا، ولهذا لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ويقولون إن من عبد الله بأي طريقة فقد أصاب، وهذا جائز وهذا حسن، كله صواب، لا ينكرون من الملل شيئا ولا يحرمون من المعتقدات شيئا. لهذا تجدهم يدعون إلى وحدة الأديان، هذا لا يقولونه اعتباطا لكن هو مبني على هذا التأصيل عندهم. لما قام عندهم هذا التأصيل تجدهم يقولون هذا الكلام، تمام، ويجوزون لمن بلغ عندهم منزلة اليقين على حد قولهم أن يفعل كل شيء وأنه قد أبيح له كل شيء، تمام. فهذان طرفان متقابلان، طرف القدرية أخرج هذه الأشياء عن عموم إرادة الله تعالى، قال إنها ليست بإرادة الله ولا بمشيئته، والإباحية أدخلوها في الإرادة لكن بمعنى المحبة، فرضوا بها وأقروها واستحسنوها. والطائفتين تشتركان في أصل واحد فاسد، وهو ماذا؟ أن الإرادة تستلزم المحبة، وأن كل مراد محبوب، وهذا باطل، وإنما كل مراد فعلى حسب نوع الإرادة. إن كان مرادا بالإرادة الكونية فإنه ليس بمحبوب، وإن كان مرادا بالإرادة الشرعية فإنه محبوب، وقد عرفت الفرق بين الأمرين. إذن أصل ضلالهم أنهم سووا بين الإرادة والمحبة، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فهذا هو الكلام على هذه المرتبة. إذن خلاصة القول أن تؤمن أن الله تعالى له المشيئة الشاملة النافذة تشمل كل شيء، كل ما يقع في هذا الكون من الحوادث والوقائع ومن أفعال العباد ومن جميع المقدورات فهو بمشيئة الله تعالى، ليس من شيء يقع في كون الله إلا بمشيئته، لكن على التقسيم، إما أن يكون بالإرادة الكونية وإما أن يكون بالإرادة الشرعية. نأتي بعد ذلك إلى المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بخلق الله تعالى لكل شيء وخصوصا أفعال العباد. تؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء، كل ما سوى الله فهو مخلوق لله، هذا الكون بما فيه بجميع الموجودات بجميع الحوادث بجميع الوقائع بكل ما فيه مخلوق لله تعالى. فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق له، كل شيء سوى الله تعالى فهو مخلوق حادث لله سبحانه وتعالى. والكلام هنا تحديدا على أفعال العباد، لأنه طبعا هذا التعميم لا يخالف فيه مسلم إطلاقا، ولا يمكن أن يقول قائل مثلا إن الشمس والقمر مثلا مخلوقتان لغير الله تعالى، هذا لا يمكن أن يقوله مسلم. فهذا التعميم لا إشكال فيه إطلاقا، إنما القضية في شيء معين في أفعال العباد وفي أمور الشر والمعاصي، هنا الإشكال عند أهل البدع أيضا. فاعتقاد أهل السنة والجماعة ومن مراتب الإيمان بالقدر الواجبة اللازمة أن تؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء، ومما يخلقه الشر والفساد والمعاصي، وأفعال العباد عموما حسنها وقبيحها خيرها وشرها كله مخلوق لله عز وجل. وأهل السنة يستدلون على ذلك بالعموم والخصوص. فالعموم أن هذه الأشياء من جملة الأشياء، الله خالق كل شيء. طيب، هذا العموم يصدق على كل شيء، على كل ما سوى الله؟ طيب هذه الأشياء أفعال العباد وأمور الشر والمعاصي إلى آخره أليست داخلة في هذا العموم؟ بلى، يصدق عليها أنها أشياء أو أنها سوى الله عز وجل؟ بلى لا شك، إذن هي مخلوقة لله تعالى. فمن أخرجها عن هذا العموم فقد أبطل، لأنه زعم أن هناك أشياء سوى الله لم يخلقها الله. تمام؟ من أخرج هذه الأشياء عن هذا العموم فقد زعم أن هناك شيئا سوى الله لم يخلقه الله، هو مخلوق وموجود ولكن لغير الله. تمام؟ فهذا هو الاستدلال بالعموم. الاستدلال بالخصوص أي بالأدلة الخاصة على نفس أعمال العباد وأنها مخلوقة لله تعالى، كما في قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، فبين أن أعمالهم أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وهو حديث صحيح، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فبين أن الصنع وفيها العمل من العبد كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. فهذا هو ما يتعلق بقضية خلق الأفعال. مما يدخل فيه أيضا وهو من الأهمية بمكان قضية الهداية والإضلال، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن اهتدى فبهداية الله له، ومن ضل فبإضلال الله له. فهنا تأتي معنا جميع الأدلة وما أكثرها في أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كثير جدا في القرآن. أيضا قضية، وهذا أيضا من جملة الهداية والإضلال، أن الله تعالى ييسر من شاء لما شاء ويجعل من شاء كما شاء، فمن أطاع فالله جعله مطيعا، ومن عصى فالله جعله عاصيا. وهذا كثير جدا أيضا، يعني بهذا المعنى كثير جدا في النصوص الشرعية، يقول تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مثلا، من جملة الأدلة رب اجعلني مقيم الصلاة. إذن فمن الذي يجعلك مقيما للصلاة؟ من الذي يجعلك مصليا قانتا طائعا؟ من الذي يجعلك كذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وقضية التيسير أيضا من الأشياء التي ذكرناها، التيسير، أن الله ييسر من شاء لما شاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن علي رضي الله عنه، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، ثم تلا هذه الآيات فأما من أعطى واتقى. إذن من خلق أفعال العباد قضية الجعل أو التيسير أو الهداية أو الإضلال، هذا أيضا من خلق أفعال العباد. فلا بد أن نؤمن أيضا أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن اهتدى فبمشيئة الله تعالى وإرادته وهدايته لهذا العبد، ومن ضل فبخذلان الله له وتخليته بينه وبين نفسه. فهذا أيضا لا بد من الإيمان به في هذا الباب. ولا يعني هذا الأمر أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. عندما يقال إن الله هدى فلانا أو أضل فلانا، فليس معنى أن العباد لا مشيئة لهم ولا إرادة ولا اختيار، بل العبد له المشيئة والإرادة والاختيار. يقول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن العبد له مشيئة، وهذا هو المحسوس الواقع الذي يجده كل واحد من نفسه، كل واحد من نفسه يجد أن له المشيئة والاختيار في كل ما يفعل، لا يجد أنه مكره على شيء من أعماله أو أنه يفعل شيئا من غير مشيئة منه، بل لا بد من المشيئة والاختيار. طيب إذن ما تفسير القضية؟ كيف تفسر هذه القضية؟ الجواب أن العبد يختار، يعرض أمامه الخير والشر، الطاعة والمعصية، ويختار بين الطاعة والمعصية، والله تعالى ييسره على حسب اختياره وعلى حسب علمه السابق به، وهذا هو معنى قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله تعالى هي المتقدمة وهي المهيمنة، وعلمه سبحانه وتعالى هو السابق على كل شيء. فالله تعالى علم من فلان أنه سيختار الخير فيسره له، وعلم من فلان أنه سيختار الشر فيسره له. هذا هو معنى الهداية والإضلال. تمام؟ إذن القضية قضية تيسير، فمن أتى معصية فإنه لم يأتها رغما عن الله، هذا أيضا لابد من تذكره في هذا الموضع. من أتى معصية فليس رغما عن الله، بل الله تعالى هو الذي خلى بينه وبين هذه المعصية على حسب اختياره. إذن هناك أسباب وهناك تيسير، كل شيء في هذا الكون منظم ومحدد عند الله تبارك وتعالى، ليس هناك شيء يعني اتفاقا ولا اعتباطا هكذا. ومن أتى الطاعة فالله عز وجل يسر له أسبابها وأعانه عليها وهداه إليها، فهذا أيضا من خلق الأفعال. فلابد أن نؤمن أيضا بهذا الأمر، لابد أن نؤمن بقضية الهداية والإضلال والتيسير وما أشبه ذلك من الأمور. إذن نفهم من هذا، لو تصورنا هذه المسألة على هذا النحو، لا يمكن أن نفهم من خلق الأفعال أنه جبر، لا يمكن أن نفهم من خلق الأفعال أنه جبر. عندما يقال إن الله خالق أفعال العباد وإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء إلى آخره، فأين الجبر في هذا؟ هل يمكن أن نتصور جبرا في هذا أن العباد لا مشيئة لهم ولا اختيار؟ كلا، وإنما هو تيسير، تيسير كما هو نص القرآن والسنة. هذه القضية قضية تيسير ليست قضية جبر، أن العباد يفعلون الأشياء عن غير إرادة منهم ولا اختيار، أن الطائع وجد نفسه هكذا مطيعا من غير إيثار منه ولا محبة ولا اختيار، وأن العاصي وجد نفسه هكذا مصيعا، وجد نفسه هكذا عاصيا لا حيلة له في ذلك ولا مشيئة ولا اختيار. هل هذا هو الواقع في الكون؟ مطلقا. إنما القضية قضية تيسير وإعانة، توفيق وخذلان، هذه القضية التي لا بد أن نفهمها في هذا. فمن فهم المسألة هكذا فإنه لا يتصور فيها جبرا إطلاقا. العبد يريد الخير فالله ييسره له ويعينه عليه، وعبد آخر يريد الشر فالله يخلي بينه وبينه ويخذله، لا يوفقه ولا يهديه. إذا تصورنا هذا الأمر أيضا تصورنا فيه الحكمة، وهذا لن نتكلم فيه الآن لأنه سيأتي فيه كلام إن شاء الله. إذا تصورنا هذا الأمر تصورنا فيه الحكمة، لأنه لو كانت قضية التيسير أو التوفيق أو الخذلان توضع هكذا من غير ترتيب، فأي شيء يسمى هذا؟ يسمى سفها أو ظلما. لماذا هدى الله هذا وأضل هذا؟ لماذا أعان هذا وخذل هذا؟ لو كانت المسألة عن غير سبب يقتضي التخصيص والتمييز فهذا سفه أو ظلم، والله تعالى منزه عن ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. لأن المسألة سيترتب عليها ماذا يا جماعة؟ ثواب وعقاب، فالمطيع مثاب والعاصي معاقب، وهناك جنة ونار. طيب إذا كانت المسألة لا حكمة فيها وليس فيها سبب يقتضي التمييز والتخصيص بين هذا وذاك، إذن فمن دخل الجنة ومن دخل النار يكون هذا ظلما وعبثا، والله منزه عن ذلك. إذن عندما نتكلم على خلق الأفعال فلا بد أن نستحضر الحكمة، وأن الله تعالى يضع الشيء في موضعه، وهذا تجده مصرحا به في القرآن، وما يضل به إلا الفاسقين. يعني انظر في الآية، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فالله يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طيب حتى لا يتصور أحد أن هناك ظلما أو ما أشبه ذلك، قال وما يضل به إلا الفاسقين. ومن هم الفاسقون؟ أكمل الآية، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن عندهم ماذا؟ ظلم وجوش ومعصية وفساد، يختارون هذا ويريدونه ويفعلونه، نسب إليهم على أنه فعل لهم أرادوه واختاروه، فهؤلاء هم الذين يضلهم الله عز وجل. والآية التي تلوناها في التيسير، من الذي ييسر لليسرى ومن الذي ييسر للعسرى؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذن القضية قضية ماذا؟ حكمة، يوضع الشيء في موضعه. فمن هداه الله فلأنه يستحق الهداية، ومن أضله الله فلأنه يستحق الضلال. تصور المسألة على هذا النحو وفهمها على هذه الطريقة بنصوص الكتاب والسنة وبنور الكتاب والسنة يقضي على كل إشكال بإذن الله تعالى. وأما أهل البدع، أيضا نذكر مذهبهم في هذا الموضع، فإنهم أيضا أخطأوا وضلوا بناء على الخطأ في الفهم والتأصيل، وهم أيضا في هذه المسألة على طرفان متقابلان. فالطرف الأول طرف القدرية الذين تحدثنا عنهم، الذين أنكروا عموم المشيئة أو عموم الإرادة، وقالوا إن الله لا يشاء الشر ولا يريد الشر. أيضا في أفعال العباد قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد، وإن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن الخلق يستلزم الجبر. هنا التأصيل الفاسد، الخلق يستلزم الجبر. فلو قلنا إن أفعال العباد مخلوقة لله فهذا يستلزم أنه مجبورون على أفعالهم، وهذا فيه الظلم، إثبات الظلم لله تعالى، والله منزه عن ذلك، وفيه تضييع الثواب والعقاب وإلى آخره. إذن عرفنا الإيه؟ التأصيل الذي قام عليه مذهبه. فمن الذي قال إن الخلق يستلزم الجبر؟ هذا فهم فاسد أصلا، هذا ليس صحيح. من الذي قال إن الخلق يستلزم الجبر؟ بل الأمر على ما أوضحناه حتى لا نكابر الكلام. فمن فهم المسألة هكذا فهم التأصيل الفاسد الذي بنى عليه هذا المذهب للقدرية. من مذهب القدرية هذا عندما يتصور ويفهم، عندما يقال إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، طيب مخلوقة لمن؟ هنا يأتي السؤال، إذا لم تكن مخلوقة لله تعالى، طيب مخلوقة لمن؟ ومن هنا رد عليهم الأئمة في هذه المسألة بالعمومات وبالقضية أن الله خالق كل شيء. وتجدهم يقولون لا خالق مع الله، كما قال المؤلف رحمه الله هنا، قال ولا خالق مع الله عز وجل. طيب يأتي أحد يقول وهل هناك من أثبت خالقا مع الله؟ نقول حقيقة قول القدرية هكذا، لأنهم عندما يقولون أفعال العباد مخلوقة لغير الله فهذا مصيبة، لأن الله هو الخالق وما سواه هو المخلوق، وهو مخلوق له وحده لا شريك له. طيب العبد يخلق فعل نفسه، كيف يفهم هذا؟ كيف يتصور هذا؟ والله تعالى هو الخالق، كيف يكون هذا؟ ولهذا قال السلف، وهو مروي في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة. طيب كيف يعني؟ لأن المجوس أثبتهم خالقين، المجوس أثبتهم خالقين، وكذلك القدرية أثبتوا خالقا مع الله، لأنهم عندما يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لغير الله تعالى فقد جعلوا هذا الغير خالقا مع الله تعالى. واضح يا جماعة؟ فهذا أيضا يفهم في مذهب القدرية، ولابد أن يعرف حتى يعرف ضلالهم في هذا. الطرف المقابل هم الجبرية، وعندما نقول الجبرية إذن عرفنا قولهم، جبرية يعني يقولون بالإيه؟ بالجبر. طيب ما قولهم؟ قالوا إن العبد مجبور على فعله، لا اختيار له ولا مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح وكورقة الشجر في مهب الريح، يعني تتحرك هكذا، لا حيلة لها في ذلك ولا مشيئة ولا اختيار. لماذا؟ نفس التأصيل، لأن الخلق يستلزم الجبر. هنا الاختلاف مع المعتزلة ومع القدرية، قالوا وأفعال العباد مخلوقة لله والله خالق كل شيء ولا خالق مع الله. طيب الخلق يا جماعة عندكم إيه؟ يستلزم الجبر، وهذه الأفعال مخلوقة لله تعالى، إذن العبد مجبور على إيه؟ مجبور على فعله. نفس التأصيل بنفس الطريقة التي سبقت في باب المشيئة والإرادة. واضح يا جماعة؟ فنفس الكلام، من الذي قال إن الخلق يستلزم الجبر؟ إذن إفساد هذا التأصيل إفساد لقول هؤلاء. يأتي بعد ذلك مذهب وهو مذهب الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة في هذا الباب على قانون الجبرية، على قانون الجبرية. ماذا قالت الأشاعرة؟ الأشاعرة طبعا تثبت القدر السابق وتثبت العلم والكتاب وإلى آخره، يعني إذا رأيت كلامهم ما شاء الله يعني لا تكاد ترى فيه شيئا. وقالوا إن العبد يعني يفعل الأفعال ويأتي الطاعات ويأتي المعاصي وإلى آخره، والله تعالى خالق كل شيء، نفس الكلام. لكن ماذا قالوا في نهاية الأمر؟ كالعادة، كالعادة لابد أن تجد عندهم في نهاية الكلام إيه؟ ما ينقض التأصيلات السابقة عندهم. قالوا العبد ليس بفاعل حقيقة، العبد ليس بفاعل حقيقة، وإنما هو فاعل مجازا. طب كيف يعني هذا الكلام؟ قالوا العبد عندما يفعل، عندما يأتي الأفعال فليس هو الذي فعلها، ليس هو الفاعل لها على الحقيقة، وإنما ينسب إليه الفعل على جهة الكسب، على جهة الكسب، ويأتوننا بمسألة الإيه؟ الكسب. طيب ما مسألة الكسب يا جماعة؟ الكسب عندهم حقيقته في نفسها غير معقولة ولا مفهومة، هي من محالات العقول ومن محالات الأقوال، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهشمي وطفرة النظام، يعني من محالات الإيه؟ الأقوال، لا تتصور لا تعقل. ما الكسب عندهم؟ قالوا أن يحدث الشيء عند اقتران شيء بشيء، يعني عندما تقترن، عندما يقترن شيئان يحدث الله عند هذا الاقتران شيئا، يحدث عندهم فعلا. كيف يعني؟ المثال المشهور، قالوا لو أنك أتيت بسكين وقطعت بها التفاحة، الآن السكين اقترنت بالتفاح وأنت تريد القطع، فعند الإمرار، عند إمرار السكين على التفاحة أحدث الله القطع، أحدث الله القطع عندما مرت السكين على التفاح، تمام؟ فهكذا يفسرون الكسب عندهم، يقولون إن العبد ليس له إلا الكسب. طب الفعل؟ يقولون ليس بفاعل حقيقة وإنما هو فاعل مجاز، يحدث الله الفعل عند، ما أدري إيش أقول، عند فعل العبد ولا ما، يعني ما أدري كيف يقولون يعني. المهم أنه في هذا الموضع يحدث الله تعالى فعلا، ماشي، وليس للعبد من هذا الذي حدث إلا الكسب، خلاص. فهذا قوله. دعك من هذا الوقوف فقط عند قضية أن العبد فاعل حقيقة أو مجازا أو إلى آخره. عندما يقال إن العبد ليس بفاعل على الحقيقة، معنى هذا أنه لم يفعل، صحيح؟ معنى هذا أنه إيه؟ لم يفعل. عندما تقول، إذا تكلمنا على الحقيقة والمجاز، عندما تقول خالد أسد، يعني هو ليس أسدا على الحيوان المفترس، يعني هو ليس أسدا بالفعل، لكن أطلقت عليه أسد من باب ماذا؟ من باب الشجاعة. لكن هل هو أسد بمعنى أنه هو الحيوان المفترس الذي له الهيئة الفلانية والشكل الفلاني؟ هل هو كذلك؟ الجواب لا. فهذه قضية الحقيقة هو المجاز، المجاز يصح نفيه، يجوز نفيه، هذا مر معنا في مسألة الإيمان، في قولين في مسألة الإيمان، المجاز يصح نفيه. فعندما تقول العبد فاعل مجازا لا حقيقة، إذن في نفس الأمر هو فعل أو لم يفعل؟ لم يفعل، انتبه لهذا، هو في نفس الأمر، في حقيقة الأمر على هذا الكلام لم يفعل شيئا. طيب من الذي فعل؟ هنا الإشكال الآن، من الذي فعل؟ إذا كان العبد في التحقيق وفي نفس الأمر لم يفعل شيئا، هذه الأفعال التي يفعلها العبد من طاعة أو معصية ليس هو الذي فعلها، طيب من الذي فعلها؟ لهذا قال العلماء في الرد عليهم، لو أنكم قلتم إن الله هو الذي أحدث هذه الأفعال أو هو الذي فعل هذه الأفعال، فيلزم نسبة هذه الأفعال إلى الله، فيكون الله هو الذي أطاع وهو الذي عصى والعياذ بالله، فيصح على قولهم أن ينسب إلى الله أنه هو الراكع الساجد المصلي وفي المقابل السارق الزاني وإلى آخره والعياذ بالله. فانظر في هذه الأقوال كيف تؤدي بأصحابها إلى هذه الضلالات. فمذهب أهل السنة أن العبد فاعل وفاعل حقيقة، هو الذي فعل، هو الذي أطاع، وهو الذي عصى، وعندما أطاع هو الذي أطاع حقيقة، وعندما عصى هو الذي عصى حقيقة. لا دخل عندنا للمجاز في هذا، ويعني لماذا نتكلم بهذا الأمر، وما الموجب له أصلا، وما الداعي له أصلا، تمام؟ إنما هي كلها عقليات، وهي في الحقيقة جاهليات، هي التي دعت الناس إلى هذا الكلام. لكن عندما تتلقى الأمر لابد أن نؤكد على الأصل الذي يتكرر معنا كثيرا في هذا الكتاب، القبول والتسليم. عندما تأخذ الأمر هكذا على الفطرة بسهولة بيسر، وتأخذ من النصوص مستضيئا بنورها وبهذه الطريقة السهلة البينة، ليس هناك إشكال إطلاقا. لكن الإشكال كله كما سبق وسيأتي معنا في هذا الكتاب عندما يؤتى بأمور باطلة، بتأصيلات باطلة في نفسها تجعل هي الحاكمة على النصوص الشرعية، ويفهم الدين في ضوئها هي، فتكون هي الأساس، أن يكون الأساس ماذا؟ هذه الشبهات وهذه العقليات وهذه النظريات تكون هي الأساس، وتفهم نصوص الكتاب والسنة وتطوع وتلوى أعناقها حتى توافق هذه التوصيلات. يعني مثلا إذا عرض على الأشاعرة أي نص فيه إثبات الفعل للعبد، أي نص فيه إثبات الفعل للعبد، يقولون هذا على المجاز. طب يا جماعة، ما هو الأصل الحقيقي؟ أليس كذلك؟ يعني نحن جميعا مجمعون، من قال بالحقيقة والمجاز يعني مجمعون على أن الأصل في الكلام إيه؟ الحقيقة، ولا نعدل عنه إلى المجاز. وهكذا يقول الأشاعرة ويردون على من يدعي المجاز في الموضع الفلاني وفي الموضع الفلاني إلى آخر. طب ما الذي أخرجكم إلى القول بالمجاز؟ يقولون العقل، الشبهة العقلية، التوصيل العقلي إلى آخر، تمام؟ فهذه هي المشكلة، هي التي أوجبت كل هذه الأمور. وقضية الحقيقة والمجاز لو أننا تكلمنا عليها تحديدا، فهي لم تجعلهم ينحرفون في هذا الباب وحده، ولكن في أبواب الصفات، كل صفات مجاز مجاز مجاز، بل يده مبسوطتان مجاز. مجاز عن ماذا يا جماعة؟ عن القدرة والنعمة. طب لماذا؟ والأصل في الكلام الحقيقة لأنه كذا ولأنه كذا لأنه، يأتون بالشبهات هذه التوصيلات. واضح يا جماعة؟ إذن مذهب الأشاعرة في التحقيق هو مذهب الجبرية، يعود إلى مذهب الجبرية. مذهب الأشاعرة في أفعال العباد وفي قضية الكسب يعود إلى مذهب الجبرية في الحقيقة، لأنهم لم يثبتوا فعلا للعبد على الحقيقة. وهكذا الجبرية، الجبرية يقولون لا فعل للعبد ولا اختيار للعبد، وإنما هو كالريشة في مذهب الريح. فعندما تقول الأشاعرة العبد ليس بفاعل على الحقيقة، فهذا يعود في النهاية إلى قول ماذا؟ إلى قول الجبرية. هذا آخر الكلام على مراتب الإيمان بالقدر. إذن الصورة كلها اتضحت الآن، هذا هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن الله تعالى علم كل شيء أزلا، وأن علمه سبق الأشياء، وأنه كتب كل شيء عنده سبحانه وتعالى، وأنه هذه الحوادث والأمور التي تقع كلها بمشيئة الله، قد شاء الله أن تقع وأراد وجودها في هذا الكون، ما أحبه وما لم يحبه، وما لم يحبه وما لم يحبه فإنما أراد وجوده للحكمة والابتلاء، حتى يتحقق الابتلاء بين الناس. وكل شيء مخلوق لله تعالى، كل هذه المخلوقات مخلوقة لله تعالى، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعين الطائع على طاعته ويخلي بين العاصي وبين معصيته. هذه هي خلاصة الإيمان بالقدر كما جاء به الكتاب والسنة. في كلام المؤلف رحمه الله تعرض لمسألة أخرى من مسائل هذا الباب، وهي مسألة الرضا بالقضاء. قال والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. ابتداء لابد أن نفرق بين الرضا والصبر، لابد أن نفرق بين الرضا والصبر. فالصبر في أصل معناه لغة هو الحبس، الصبر هو الحبس، ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. واصبر نفسك أي إيه؟ احبس نفسك. فالصبر هو الحبس، والصبر من الناحية الشرعية هو حبس النفس على مراد الله، حبس النفس على مراد الله، وذلك في ثلاثة أقسام. القسم الأول الصبر على الطاعة، القسم الثاني الصبر عن المعصية، القسم الثالث الصبر على المصائب. فالصبر على الطاعة معناه حبس النفس على فعلها، حبس النفس على فعلها، والصبر عن المعصية هو حبس النفس عن فعلها أو حبس النفس على تركها. والصبر على البلاء معناه حبس النفس عن التسخط والاعتراض. إذن فالصبر عبارة عن تحمل، يمكن أن أقول هذا، الصبر عبارة عن إيه؟ عن تحمل، تمام؟ وأما الرضا فحقيقته طمأنينة النفس وسكون القلب وانشراح الصدر والإحساس بالراحة والسعادة، هذا هو الرضا. فالرضا قدر زائد على ماذا؟ على الصبر. الرضا قدر زائد على الصبر، لأن الصبر تحمل وحبس، فقد تتحمل شيئا ولكنك ماذا؟ لست سعيدا به، لست مطمئنا له، وهذا يتصور في المصائب خاصة، حتى يعني نقرب الأمر إلى الذهن. المصيبة عندما تقع بك أنت تحبس نفسك عن الاعتراض والتسخط وتحمد الله عز وجل على كل حال، لكن هل أنت ترضى بالمصيبة؟ قد يحدث وقد لا يحدث، تمام؟ فهذا هو الفرق بين الصبر والرضا. بناء على هذا التفريق، ما حكم الصبر وما حكم الرضا؟ الجواب: أما الصبر فواجب قولا واحدا في جميع صوره وأشكاله. الصبر بالمعنى الذي ذكرناه وفي الأقسام الثلاثة التي ذكرناها واجب قولا واحدا لا شك فيه. وأما الرضا فهذا هو الذي حصل فيه الكلام والاختلاف بين أهل العلم، هل الرضا بالقضاء واجب أو ليس بواجب؟ اختلف العلماء في ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل كعادته وجعل المسألة في صور وفي أقسام، فبهذا التفصيل يرتفع الإشكال، بهذا التفصيل يرتفع الإشكال. والأمر كما لخصه ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، عندنا التفصيل أولا بين أمرين: الأمر الأول القضاء، والأمر الثاني المقضي. القضاء والمقضي، فالقضاء هو فعل الله والمقضي هو مفعول الله. وللفائدة يمكن أن تسمي المفعول فعلا، صحيح ولا ليس صحيحا؟ الحمد لله. أما بعد، فهناك تفصيل بارك الله فيكم بين القضاء والمقضي، وقد ذكرت للفائدة أن المفعول يسمى فعلا، المفعول قد يسمى فعلا، كما في قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. هذا خلق الله أي مخلوقات الله، فسمى المخلوق خلقا، سمى المفعول فعلا، تمام. إذن فالقضاء قد يراد به فعل الله تعالى وقد يراد به مفعول الله تعالى. لهذا قلنا لأجل التمييز ويعني سهولة الفهم القضاء والمقضي، القضاء والمقضي. فالقضاء الذي هو فعل الله والمقضي الذي هو مفعول الله. فأما القضاء الذي هو الفعل فالرضا به واجب، الرضا به واجب، لأن الرضا به هو من الرضا بالله ربا، من الرضا بالله ربا أن ترضى بأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، لأن أفعاله لا تكون إلا خيرا وعدلا وإحسانا، فهذا لابد من الرضا به. وأما المقضي الذي هو المفعول، الأشياء التي يقضيها الله أي يفعلها الله، فهذا فيه تفصيل أيضا، تنقسم إلى عدة أقسام. تنقسم أولا إلى إلى أمور دينية وأمور شرعية، إلى أمور كونية وأمور شرعية. فالمقضي إما أن يكون أمرا كونيا وإما أن يكون أمرا شرعيا. فأما الأمر الشرعي فالرضا به أيضا واجب، الرضا به أيضا واجب، لابد من الرضا بالأمور الشرعية الدينية. وأما الأمور الكونية ففيها تفصيل أيضا، الأمور الكونية فيها تفصيل أيضا. فمنها ما يجب الرضا به، ما يكون الرضا به واجبا، كالنعم التي يجب شكرها، كالنعم التي يجب شكرها، لأن من تمام شكرها الرضا بها. ومنها ما لا يجوز الرضا به، أن يكون الرضا به حراما غير جائز، وهي ماذا؟ المعاصي والفساد، كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه فلا بد أن نبغضه، لا يجوز الرضا به أصلا. ومنها ما يستحب الرضا به وفيه خلاف، منها ما يستحب الرضا به وفيه الخلاف، منهم من قال إن الرضا به واجب، ومنهم من قال إن الرضا به مستحب. وهذه هي المصائب، المصائب والبلايا، والرضا بالمصائب والبلايا مستحب على الأرجح وفي وجوبه قولا. إذا عرفنا التفصيل، الخلاصة مفصل أولا مفرق بين القضاء والمقضي. فالقضاء يجب الرضا به، والمقضي فيه تفصيل. نفصل في المقضي بين الأمور الكونية والأمور الشرعية، الأمور الشرعية يجب الرضا بها، ونفصل في الأمور الكونية. فالأمور الكونية منها ما يجب الرضا به كالنعم، ومنها ما يحرم الرضا به وهي المعاصي والذنوب، ومنها ما فيه الخلاف وهي المصائب والبلايا، والأرجح الاستحباب. واضح يا جماعة؟ فبهذا التفصيل يزول الإشكال ويجتمع كلام أهل العلم. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: والتكبير على جنائز أربع، هو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعود المؤلف رحمه الله إلى ذكر مسألة فقهية، وهي مسألة التكبير على الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وهي اسم للنعش إذا كان عليه الميت، واشتقاقها من جنازة إذا سترا. والمسألة التي هي مسألة التكبير على الجنائز مسألة فقهية معروفة، والكلام فيها معروف عند العلماء، والقول هنا في عدد التكبيرات. فالذي عليه أكثر أهل العلم حتى نقل الإجماع على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن التكبير على الجنائز أربع، أن عدد التكبيرات أربع. وفيه الأحاديث الصحيحة المعروفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا كما قلت لكم هو الذي شاع عند الأكثرين من العلماء حتى نقل عليه الإجماع، ولعل هذا هو السبب في إيراد المؤلف لهذه المسألة في هذا الكتاب، كأنه يرى أن هذا القول هو الذي استقر عليه الأمر ولا يجوز خلافه، وصار هو المعمول به عند أهل العلم. لكن في الحقيقة أن هناك أحاديث صحيحة ثبتت بتكبيرات زائدة. ففي صحيح مسلم مثلا ثبت الحديث بخمس تكبيرات، وفي خارج الصحيح ثبتت الأحاديث بتكبيرات متعددة حتى وصلت في الأحاديث إلى تسع تكبيرات، وقد أورد ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. فالأقرب إن شاء الله تعالى أن هذه الأحاديث يعمل بها، وأن من شاء زاد إلى تسع تكبيرات، لأن هذه مسألة توقيفية بطبيعة الحال، وما دام أن النص قد ثبت بها فإنه لا حرج في الزيادة عن الأربع إن شاء الله تعالى، وإن كان القول بالأربع هو ما عليه الأكثرون من أهل العلم. نعم.
قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل.
هذه المسألة تابعة للإيمان بالملائكة، وقد سبق معنا هذا الأصل وهذا الركن من أركان الإيمان. المراد هنا التنبيه على أمر يتعلق بالملائكة، وهو التدبير. فمن الإيمان بالملائكة أن تؤمن أن الملائكة تدبر الأمر بإذن الله عز وجل، وهذا بنص القرآن: والمدبرات أمرا. فالله سبحانه وتعالى وصفها بذلك، بأنها تدبر الأمر. إذن الملائكة تدبر الأمر، لكن هل تدبير الملائكة مستقل أو تابع؟ تابع. فالذي يدبر الأمر استقلالا هو الله عز وجل، وهذا من خصائص ربوبيته. من نزعه في ذلك أو من أثبت لأحد أنه ينازعه في ذلك فقد كفر. فتدبير الملائكة فالمدبرات أمرا، تدبير تابع بإذن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي مكنها من ذلك وأقدرها على ذلك. حتى قال بعض العلماء كابن القيم رحمه الله: ما من حركة تحدث في السماء أو في الأرض إلا وللملائكة دخل في ذلك، أو كما جاء في كلامه رحمه الله. إذن الملائكة وكلها الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء. وقد سبق معنا في الإيمان في الكلام على الإيمان بالملائكة ذكر وظائف الملائكة وأعمال الملائكة، وذكرنا مثلا أن ميكائيل موكل بالقطر، تمام، موكل بالمطر، فهذا من جملة التدبير الذي نتكلم عليه. وأما هذه المسألة بعينها أن مع كل خطرة ملكا يضعها حيث شاء الله تعالى، فهذا فيه آثار عن بعض التابعين، وردت فيه آثار عن بعض التابعين، وليس فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة إجمالا قضية التدبير، أن الملائكة تدبر الأمر بإذن الله تعالى، هذا لابد من الإيمان به من حيث الإجمال. طيب أكمل.
قال الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القريب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه.
هذه المسألة تابعة في الحقيقة لمسألة فتنة القبر أو الإيمان بالبرزخ، بأحوال البرزخ وأحوال الموتى. هذه المسألة هي التي تسمى عند العلماء بمسألة سماع الموتى. مسألة سماع الموتى، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ المؤلف هنا رحمه الله في الحقيقة تعرض للمسألة بشكل طيب، اقتصر على الحديث. اقتصر على ماذا؟ على الحديث. قال: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القريب، يعني في تلك الواقعة، في تلك الواقعة، في ذلك الحين، حين كلم أهل القريب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. ما هذه الواقعة؟ الواقعة ثبتت في الصحيحين من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر كان هناك مجموعة من صناديد قريش دفنوا في القليب، في قليب بدر. والقليب هي البئر قبل أن تطوى، القليب هي البئر قبل أن تطوى. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أو أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال له بعض الصحابة، في الأحاديث أنه عمر وفي بعض الأحاديث أنه غيره، قال له الصحابة: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ يعني صاروا جيفا، يعني صاروا أمواتا، كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون كلامي كما أنكم أيضا تسمعون كلامي. هذا هو الحديث، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نتلقاه بالقبول والتسليم كالقاعدة المعروفة في هذا الباب. المؤلف رحمه الله اقتصر على الحديث، وهذا صنيع طيب، لأن المسألة وقع فيها الكلام والاختلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أطلق أن الموتى يسمعون وأثبت لهم سماعا بناء على هذه الأحاديث، بناء على هذه الأحاديث، فجعلوها أصلا وقالوا هذا أصل يفيد أن الموتى يسمعون. ومما يدل على المسألة أيضا الحديث، يعني إن كنا لم نذكره بنصه يعني، لكن هو من ضمن أحاديث فتنة القبر، أن الميت عندما يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: أتاه ملكان، إلى آخر الحديث، والحديث في الصحيح المعروف. فبناء على هذه الأحاديث أطلق بعض العلماء أن الموتى يسمعون، وأثبت لهم سماعهم، والخلاف في هذه المسألة معروف والكلام معروف. خلاصة القبر والأرجح في هذه المسألة أن الموتى يسمعون سماعا مقيدا محددا بما ورد به النص، بما ورد به النص. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة غيبية، مسألة غيبية لا يجوز أن نتكلم فيها بالعقل ولا القياس، وإنما مبناها على النص. ولأن الأصل في الموتى أنهم يسمعون أو لا يسمعون، لا يسمعون، هذا هو الأصل، لأن الموتى انقطع عملهم وتصرفهم عن هذه الحياة، وانقطعت عنهم الحواس، ويدل على ذلك قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. طبعا ليس هذا هو الموضع الذي نفصل فيه المسألة، لكن المراد على كل حال أن الموتى في الأصل لا يسمعون، هذا هو الأساس. طيب، بناء على هذا الأصل إذا جاءنا استثناء نعممه أو نقصره على موضعه؟ نقصره على موضعه. إذا جاءنا استثناء، هذا استثناء من الأصل يعني على خلاف الأصل، فلا نعممه، لا نجعله هي القاعدة العامة، لكن نقصره على موضعه. نقصره على ماذا؟ على موضعه. فالأمر كما قال المحققون من أهل العلم: الموتى يسمعون ما ورد به النص أنهم يسمعونه. إذا نقتصر على هذا التقييد ولا نتعداه، لا نثبت للموتى سماعا عاما ولا سماعا مطلقا في كل الأحوال، إنما نثبت لهم سماعا مقيدا على ما ورد به النص. إذا عندما يجيبنا النص أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه، إذا نؤمن بذلك ونثبته في هذا الموضع، أنه في هذا الموضع يسمع، ويسمع هذا الشيء المحدد. طيب، أهل القليل الذين تحدثنا عنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، سمعوا هذا الشيء المحدد. طيب، ما سوى ذلك لا نثبته إلا بماذا؟ إلا بنص. واضح يا جماعة؟ هذه خلاصة المسألة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم، بالنسبة للامتحان، بارك الله فيكم، الدروس السابقة